أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن الحقيقة قد عرفت بأنها مطابقة الواقع، وحينئذ فالقضية أو الإدراك الحق هي القضية التي تكون مطابقة للواقع، وهذا التعريف للحقيقة عبارة ثانية عن الصدق، فالصدق وصف مرادف للحق، وإنما يختلفان اعتبارا من جهتي أن الصدق وصف لمطابقة الواقع، ولكن بالنسبة إلى المطابق، والحق وصف كذلك للمطابقة ولكن من جهة المطابق. فالقضية إن لوحظت بما هي مطابقة للواقع وحاكي عنه فيقال إن هذا الإدراك صادق، وإن لوحظ الواقع من جهة أن الإدراك حاك عنه فيقال إن الواقع حق. فلا فرق بين الصدق والحق إلا لجهة أن الصدق وصف أولا وبالذات للمطابق، والحق وصف أولا وبالذات للمطابق. ثم عرفنا أن المطابقة من المعاني النسبية التي تتوقف على وجود طرفين، أحدهما مطابق والآخر مطابق، ولازم ذلك أن لا تتصف القضية بأنها قضية صادقة إلا إذا فرضت إثنينية وتغاير بين المطابق والمطابق. وكذا عرفت أن القضية على أقسام: حقيقية وذهنية وخارجية. والمراد من القضية الخارجية القضية التي يكون الحكم فيها ناظرا إلى الأفراد الخارجية، كقولنا الإنسان موجود، أو الإنسان كاتب، أو شريك الباري ممتنع، لأن الحكم بالامتناع إنما هو على الأفراد الخارجية لشريك الباري للأفراد الذهنية. وأما القضية الذهنية فهي القضية التي يكون الحكم فيها ناظرا إلى الأفراد الذهنية للموضوع، سواء كان الموضوع متحققا في الخارج كقولنا الإنسان نوع، فإن للإنسان تحققا في الخارج ولكن الحكم لم يكن على أفراده الخارجية وإنما على أفراده الذهنية، أو لم يكن له تحقق في الخارج من أول كما نقول الكل إما ذاتي أو عرضي، فإن الحكم هنا على الأفراد الذهنية للكل أيضا، ولكن الكل لا وجود لأفراد له في الخارج. أما القضية الخارجية فلما كان لها أفراد في الخارج، لها مطابق في الخارج، فإن مناط الصدق والكذب فيها واضح، وهو أن تكون النسبة الذهنية مطابقة لتلك النسبة الخارجية، وإنما يشكل هذا المناط في مثل القضية الذهنية، وذلك لأن هذه القضية لما كان واقعها هو الذهن فلا أفراد لها في الخارج، وحينئذ فلا يتحقق طرفا المناط المطابق والمطابق، بل لا يكون عندنا إلا طرف واحد وهو المطابق، ويلزم من انعدام طرفي المطابقة انعدام المطابقة فينعدم الصدق، مع أن هذه القضايا مما تتصف بالصدق والكذب. ولذلك تخلص العلماء عن هذا الإشكال بأن هذه القضايا التي لا مطابق لها في الخارج لها مطابق في نفس الأمر، وحينئذ وقع النزاع في تفسير معنى نفس الأمر. المعنى الأول كان عبارة عن مجرد التغيير في ألفاظ كلمة نفس الأمر، إذ فسر نفس الأمر بأنه عبارة عن نفس الشيء، أو أنه عبارة عن الأمر نفسه، وهذا أقصى ما يفيده هو بيان وجه التسمية، ولا يرجع هذا التغيير في التعبير إلى أي معنى محصل ما لم نوجهه بأحد الأقوال الآتية. القول الثاني وهو القول المنسوب إلى المحقق الطوسي رحمه الله، وحاصله أن عالم نفس الأمر عبارة عن عقل مجرد مجعول، طبعا كلمة مجعول أضافوها حتى لا يلزم تعدد القديم، هذا يأتي في باب علمه تعالى، أن هذا العقل هو عالم مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وقد جعلت فيه كل الصور العلمية من الكليات والجزئيات من المفاهيم الاعتبارية ومن المفاهيم الحقيقية، كل تلك الإدراكات التي يمكن أن تحصل لنا فقد جعلت فيها تلك الصور هناك، وحينئذ فالقضية الصادقة هي القضية التي تكون مطابقة لتلك القضايا التي هي في نفس الأمر، أي في ذلك العالم المجرد عن المادة. وهذا الجواب يبتلى بكثير من الإشكالات، منها ما ذكره الماتن قدس سره في هذا الكتاب من أننا ننقل الكلام إلى تلك القضايا التي هي في عالم نفس الأمر أو في ذلك العقل المجرد، فلا بد أن تكون صادقة حتى تكون قضايانا المطابقة لها قضايا صادقة، ومعنى أن تكون صادقة أن يكون لها مطابق، فيلزمنا مطابق خارج هذا العقل. ومنها ما ذكره بعض الأساتذة من أن الحاكي دائما يجب أن يكون مسانخا للمحكي، وحينئذ فالقضية التي ندركها لو كان المناط في صدقها أن تكون مطابقة لتلك القضية التي هي في ذلك العقل المجرد لكانت هذه القضية حاكية عما في العقل المجرد، لأن الحاكي يجب أن يكون مسانخا للمحكي، ولكننا لا نشعر أن هذه القضايا التي ندركها تحكي عن ذلك العالم الآخر، وإنما تحكي عن أشياء لها واقع إما في الخارج أو في الذهن أو في وعاء آخر. فهذه القضية أو القضايا الإدراكات البشرية لو كانت ترتبط في صدقها بأن تكون حاكية عن ذلك العالم، بأن تكون مطابقة لقضايا ذلك العقل المجرد، للزم أن تكون قضايا حاكية عن ذلك العقل المجرد، لأن معنى الصدق هو أن يكون الحاكي مطابقا للمحكي. ولكن هذه الإدراكات التي تحصل لنا لا تحكي عن ذلك العقل المجرد، ولا تحكي عن القضايا التي هي فيه. وثالثا، وهو الإشكال الأبرز في هذا المقام، أنه لا سبيل لنا إلى التعرف على قضايا ذلك العالم. يعني لو سلمنا أن هناك عالما مجردا عن المادة ذاتا وفعلا، وأن هذا العالم وهذا العقل فيه كل صور المعقولات، ولكن لا سبيل لنا إلى معرفة هذه القضايا التي هي في حتى نحتكم إليها لنميز إدراكاتنا الصحيح منها عن الفاسد. يعني هذه الإدراكات لو كان المناط في صدقها وكذبها أن تكون مطابقة للقضايا والإدراكات التي هي في ذلك العقل المجرد، للازم أن نحتكم في صحة قضايانا إلى تلك القضايا، ولكن تلك القضايا الموجودة في ذلك العقل لا سبيل إلى الاطلاع عليها. فعلى أي أساس نحكم بأن هذا الإدراك صادق وبأن ذاك الإدراك فاسد؟ فالحكم بكون الإدراك صادقا فرع مطابقته للقضية التي هي في العقل المجرد، والحكم بالمطابقة فرع تصور المطابق والمطابق، ولكن المطابق لا سبيل إلى الوصول إليه، فهو غير متصور غير متصور، والحكم عدم عند عدم التصور، لامتناع الحكم على شيء قبل تصوره. ومن تلك الأجوبة أو النظرية الثالثة كانت في تفسير نفس الأمر، أن المراد من نفس الأمر في مثل القضايا الذهنية، لأن الإشكال نبع من عند القضايا الذهنية، قال إن هذه القضايا الذهنية وإن لم يكن لها مطابق في الخارج، غير أنها يمكن أن تلحظ بلحاظين، لأن هذه القضية أي إدراك بشري أي إدراك في الذهن إن لوحظ بما هو متعلق للإذعان فهو مطابق، وإن لوحظ بما هو وجود ذهني فهو مطابق، وهذه المغايرة الاعتبارية تكفي لتصحيح الإثنينية. وهذا الجواب فاقد عن روح الجواب، يعني هو مجرد جواب فقط للافتراض الإثنينية، وليس له وليس ولا يحمل حقيقة روح الجواب أصلا، لأن القضية الكاذبة أيضا قد تلحظ بهذين اللحظين، لأن قولنا الإنسان جزئي مما يمكن أن نلحظه تارة بما هو إدراك تعلق به الإذعان، وتارة ثانية بما هو وجود ذهني. فلو كانت المغايرة الاعتبارية تكفي لتصحيح الإدراك لصحت كل إدراكاتنا، وليس كذلك. النظرية الرابعة، وهي التي ربما نسبناها في درس الأمس إلى العلامة قدس سره، لا، هي نظرية المشهور، وهي أن المراد من نفس الأمر ما يقع في قبال فرض الفارض، بمعنى أن الإدراكات الذهنية أو القضايا الذهنية التي موضوعها ذهني أو الحكم على أفرادها الذهنية، هذه القضايا وإن لم يكن لها مطابق في الخارج، ولكن هذه الإدراكات التي تحصل عندنا إما أن تكون بنحو تكون محكياتها العينية مما ينتزع عنه ذلك المفهوم أو لا. فمثل الكل إما ذاتي وإما عرضي مثلا، هذه القضية الحكم فيها على الأفراد الذهنية للكل، وهذه الأفراد الذهنية للكل هي عبارة عن مثل مفهوم الحيوان ومثل مفهوم الإنسان ومثل مفهوم الماشي ومثل مفهوم الكاتب، كل هذه الكليات الخمس. فهذه القضية تحكي عن أفراد ذهنية، فكأن هناك إثنينية حينئذ بين الحاكي وبين المحكي، لأن الحاكي حينئذ هو وصف الكل، والمحكي هي تلك المفاهيم التي تندرج تحت الكل. فهذه المحكيات العينية، هذه الكليات الخمس، هذه الأوصاف التي ذكرناها من قبيل الحيوان والإنسان والناطق والماشي والكاتب، بعض العام والخاصة والذاتيات، هذه الخمسة، هذه المحكيات العينية إن كانت بنحو يصح للعقل عند إعمال العناية أن ينتزع منها هذا المفهوم فهي إدراك صادق، وإن كان لا يصح ذلك فهو إدراك كاذب. وبسط الكلام في نظرية المشهور بأن الصور المطروحة هي صور عدة. الصورة الأولى، صور المطروحة للقضية، الصورة الأولى أن تكون القضية خارجية، بأن يكون المحمول وصفا لاحقا للأفراد الخارجية، كما تقول الإنسان موجود والإنسان كاتب وشريك الباري ممتنع. شوف، نركز على هذه الأوصاف لأنه سيأتي على نظرية العلامة، كل هذه ليست قضايا خارجية. كما تقول الإنسان موجود والإنسان كاتب وشريك الباري ممتنع، فهنا الحكم ناظر إلى الأفراد الخارجية للموضوع، لأن الموضوع له أفراد خارجية وقد حكم عليها بأنها كاتب أو بأنها موجودة. وفي مثل هذا، في مثل هذه الصورة، مطابقة الواقع هي أن تكون تلك النسبة الذهنية مطابقة لتلك النسبة الخارجية، وهذا لا كلام لنا. الصورة الثانية أن يكون محمول القضية أمرا ذهنيا لاحقا لأفراد ذهنية للموضوع، أو فقل أن يكون الحكم ناظرا إلى الأفراد الذهنية للموضوع مع كون الموضوع ذهنيا. نريد الآن أن نقسم القضية الذهنية إلى قسمين، لأن نحن في السابق ماذا قلنا؟ القضية الذهنية هي التي يكون الحكم فيها لاحقا للأفراد الذهنية للموضوع، سواء كان الموضوع ذهنيا بحتا أو كان الموضوع مما له تحقق في الخارج. هذه نقسمه إلى قسمين بحسب هذه التسوية. إذن الصورة الثانية أن يكون الحكم ناظرا إلى الأفراد الذهنية للموضوع مع كون الموضوع ذهنيا، كما تقول الكل إما ذاتي وإما عرضي، وهذا في الحقيقة خارج عن محل الإشكال. هذه الصورة حقيقة خارج عن محل الإشكال، لأن مثل هذه القضية يمكن أن نفترض لها مطابقا في عالم الذهن من غير أن يصير المطابق عين المطابق، وذلك لأن هذه القضية تتحدث عن أفراد ذهنية للموضوع، فالحاكي مغاير للمحكي لأن الحاكي هو وصف الكل بما هو كل، والمحكي بهذا الوصف هي أفراد ذهنية من قبيل الإنسان والحيوان والماشي والكاتب إلى آخره، فالحاكي هنا مغاير للمحكي، فكأن في الذهن رتبا، وكل مرتبة بالنسبة إلى التي تحتها كالذهن بالنسبة إلى الخارج. فكما أن الصورة الذهنية بالنسبة إلى ذي الصورة في الخارج هي بمثابة الحاكي، وذي الصورة بمثابة المحكي، فكذلك صورة الكلي بالنسبة إلى صورة الحيوان والإنسان وغيرهما هي كصورة الحاكي بالنسبة إلى المحكي. فهنا يوجد إثنينية حقيقية بين صورتين ذهنيتين، فالحاكي ها هنا هو وصف الكل، والمحكي هي أفراد ذلك الكل، ولكن أي أفراد؟ الأفراد الذهنية، ولا الأفراد الخارجية لا تتصف بأنها كليات. فبالالتفات إلى مراتب الذهن يصح أن نفترض مطابقا ومطابقا من غير أن يلزم أي تفرقة اعتبارية بين المطابق والمطابق، كما هي النظرية الثالثة التي قدمنا. الصورة الثالثة، إلى الآن نتحدث كل هذا على ضوء مذهب المشهورة، الصورة الثالثة أن يكون الحكم لاحقا لأفراد ذهنية من غير أفراد، أن يكون الحكم لاحقا للأفراد الذهنية مع كون الموضوع خارجية، كما تقول الإنسان نوع، فإن الإنسان مما له تحقق في الخارج، ولكن الحكم بالنوعية لم يكن على أفراده الخارجية بل على أفراده الذهنية. وهذا التعبير أيضا لا يخلو عن مسامحة، بل فيه إشكال، لأن الحكم بالنوعية ليس على الأفراد الذهنية للإنسان بل على نفس الإنسان بما هو إنسان، لأن الأفراد الذهنية للإنسان شو هي؟ هي عبارة عن زيد الذي في الذهن وعمر الذي في الذهن، وهذه صور جزئية وليست أنواعا. فالحكم بالنوعية ليس على الأفراد الذهنية للإنسان، لأن الأفراد الذهنية للإنسان هي صور جزئية، وإنما هو حكم على نفس تلك الماهية بما هي. ولذلك فإن دمج هذه الصورة مع الصورة السابقة ليس كما ينبغي، ولأن الحكم ها هنا لم يكن على الأفراد الذهنية فيشكل الأمر في تطبيق الإثنينية عليهما، لأنه في صورة الكل إما ذاتي وإما عرضي كنا نفترض إثنينية بين الحاكي وبين المحكي وبين مراتب الذهن، ولكن لا أفراد ذهنية هنا قد وقعت محكوما عليها حتى نقول إن هذه الأفراد بمثابة المحكي ووصف الإنسان بمثابة الحاكي، بل إن الحكم لاحق من أول الأمر للإنسان. ولذلك اضطروا ها هنا للقول بأن صحة هذا الإدراك عبارة عن مطابقته لنفس الأمر، وفسروا نفس الأمر ها هنا بأن يكون المحكي العيني لهذه القضية مما ينتزع عنه وصف النوعية. توضيح ذلك، أن الذهن قبل أن يدرك القضية فإنه يقوم بتصور الموضوع أولا على حدة، ثم تصور المحمول، ثم تصور النسبة بينهما، ثم يقوم بالإذعان بعد المطابقة وعدم. فالذهن أول ما يفعله هو أنه يتصور وصف الإنسان، ومعنى تصوره لوصف الإنسان أن صورة الإنسان قد تحققت في الذهن، أي إن الوجود الذهني للإنسان قد تحقق، وعندما يتحقق مفهوم الإنسان على حقيقته بحسب الفرد تصورناه تصورا صحيحا، لأن الكلام في مناط الصدق في القضايا هو بعد الفراغ عن مناط الصدق في التصورات. فإذا ما تصور الذهن مفهوم الإنسان تصورا صحيحا، معنى تصوره أنه قد أوجده ذهنا، وعندما يوجد مفهوم الإنسان ذهنا فإن تترتب على مثل هذا الوجود الذهني كل خصائصه الواقعية. ثم يقوم العقل بعد ذلك، التفت، تترتب عليه خصائصه الواقعية سواء أدركناها أم لم ندركها. يكفينا أن نتصور مفهوم الإنسان على حاله، تصورنا لهذا المفهوم مسابق لوجوده في الذهن، ووجوده في الذهن يستلزم أن تترتب الآثار والخصائص التي تلحق هذا الوجود الذهني واقعا سواء أدركناها أم لم ندركها. ثم يقوم العقل بعد ذلك بتحليل ذلك الموضوع ومحاولة الاطلاع على آثاره وخصائصه التي ترتبت عليه واقع. فإذا اكتشف تلك الخصائص فإنه يقول إن هذه الخصائص التي أدركتها مطابقة لتلك الخصائص الواقعية التي تترتبت على ذلك المفهوم. فإدراكي إدراك صادق لأنه حاك عن تلك الخصائص الواقعية. بعبارة ثانية، إن الذهن كما تقدم في أو كما ذكر في نظرية المعرفة ليس عبارة عن وعاء وتنطبع فيه الصور الذهنية، بل إن الذهن هو عبارة عن نفس تلك الصور الذهنية. وبتعبير آخر، إن معنى أن النفس تبدع الصور أن تلك الصور الذهنية هي عين تلك النفس، وحينئذ يكون للنفس مرات. فلما كانت الصورة الذهنية على ما يأتي وعلى ما تقدم على ما ذكر يعني جيد على ما يأتي سيأتي أن الصور الذهنية هي مرتبة من مراتب النفس، فتصور صورة زيد هو تحقيق، تصور صورة الإنسان هو تحقيق لوجود الإنسان في الذهن. وحيث إن صورة الإنسان التي في الذهن هي مرتبة من مراتب النفس، والنفس موجودة خارجا أو ذهنا، والنفس موجودة خارجا، فبهذا النظر يكون لذلك التصور الذي هو مرتبة من مراتب النفس وجود خارجي، ولذلك تترتب على مثل هذا التصور يترتب على مثل هذا التصور خصائص وآثار واقعية. ثم بعد ذلك عندما يقوم العقل بالفحص عن الخصائص التي تنبع من ذلك المفهوم بعد تحليله، فإذا ما اكتشفها يقول إن هذه الإدراكات التي اكتشفتها هي مطابقة لتلك الخصائص الواقعية التي ثبتت للمفهوم الذهني. فكأنما هذه المحاولة تريد أن تبين مغايرة حقيقية بين المطابق وبين المطابق، وهي أن الذهن عندما يتصور مفهوما ما فتصوره له إيجاد له في الذهن، وهذا الذهن أو هذه النفس وإن كانت وعاء لوجودات ذهنية ولكن النفس هذا الذهن له تحقق خارجي. ولما كانت الصورة الذهنية عبارة عن مرتبة من مراتب النفس والنفس له تحقق خارجي، فمراتبها ما لها تحقق خارجي أيضا، ولكن من هذه الجهة، ومن جهة ثانية لجهة أن هذه الصور لا تترتب عليها الآثار الخارجية سميت ذهنية. فكأن تسمية الصور بأنها ذهنية بلحاظ مقايستها مع ما له منشأ الأثر، ولكن تسميتها بأنها خارجية بلحاظ كونها من مراتب من مراتب النفس. فنفس تصور المفهوم وإحضاره إلى الذهن مساوق لإيجاد هذا المفهوم واقعا، مش إيجاده خارجا بحيث يكون منشأ الأثر، لا، إيجاد هذا، إيجاد هذه المرتبة من مراتب النفس، والنفس موجودة خارجا. ولذلك يترتب على هذا الوصف آثاره الواقعية من قبيل أنه يكون نوعا حقيقة. أدركنا ذلك أم لم ندرك؟ غاية الأمر أن الذهن بعد تحليل ذلك المفهوم يقف على خصائصه فيدرك ما كان ثابتا في رتبة سابقة، فصار الحاكي متأخرا رتبة عن المحكي. وهذا هو عين الذي ذكرناه نقلا عن الشهيد مطهر قدس سره، حيث قال إن المراد من نفس الأمر ما يقع في قبال فرض الفارض، بمعنى أن لحوق هذا الحكم لذلك الموضوع لم يكن مجرد افتراض، بل كان له منشأ. ولذلك فإن النوعية وصف لا يزول عن الإنسان. أدركنا ذلك أم لم ندرك؟ أذعنا به أم أنكرناه أم شككنا؟ جيد. الصورة الرابعة أن يكون الحكم في القضية من المعقولات الفلسفية الثانية. كما تقول الموجود إما ممكن أو واجب، أو الموجود إما جوهر أو عرض أو غير ذلك من القضايا. وهذه القضايا وإن لم يكن لها منشأ انتزاعا في الخارج، إذ الفرض أن المعقولات الثانوية إنما انتزعت كنتيجة للمقارنة بين صور المعقولات الأولية. التفت، ليس أن المعقولات الثانوية صور منتزعة من المعقولات الأولية حتى يقال إن المعقول الثانوي منتزع من المعقول الأولي، والمعقول الأولي منتزع من الخارج، فيكون المعقول الثانوي منتزع من الخارج ولكن بدرجة ثانية فيكون له تحقق في الخارج. لا، المعقول الثانوي هو النتاج المقارنة بين المعقولات الأولية، لا أنه عبارة عن انتزاع من المعقولات الأولية كانتزاع المعقولات الأولية من الخارج. لأنك عندما تنتزع المعقولات الأولية تنظر إلى تلك المصادق التي في الخارج فتنتزع جامعا، هذا الجامع تسميه معقولا أوليا، والجامع لا بد أن يكون منحفظا في أفراده. ولكنك عندما تنتزع المعقولات الثانوية لا يكون نظرك إلى الجامع، ضحكونا معكم، لا يكون نظرك إلى الجامع بين المعقولات الأولية. حينئذ صرت تنتزع الحيوان ومن الحيوان تنتزع الجسم، هذه كلها معقولات أولية، وإنما تلحظ مفهومين فتقارن بينهما وتنظر إلى الخصوصيات الوجودية لأفرادهما فتنتزع وصف العلة أو المعلول. ولذلك لا يصح أن يقال إن المعقول الثانوي منتزع من الخارج، فليس له مطابق في الخارج حينئذ. قالوا مناط الصدق في هذه القضايا مطابقته لنفس الأمر، ولكن حينئذ يلزمنا أن نفسر نفس الأمر بتفسير آخر مغاير لتفسير الأمر في الصورة السابقة. قالوا إن نفس الأمر في القضايا التي هي من قبيل المعقولات الثانوية أن تكون تلك المعقولات الثانوية بحيث يصح أن تنتزع من الخارج، بعد أن يقوم العقل بتحليل تلك المعقولات فيطلع على أن هذا الانتزاع كان انتزاعا سليما. وهذا يحتاج إلى مناط وإلى ضابطة بالأشكال سنتعرض لها لاحقا. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة وهي أن يكون موضوع القضية عدما محضا، كما يقال العدم باطل بالذات، أو كما يقال عدم العلة علة لعدم المعلوم. ومن الواضح أن الحكم في مثل هذه القضايا لا ليس ناظرا لا إلى الأفراد الخارجية ولا إلى الأفراد الذهنية، لأن العدم لو كان له فرد ذهني لانقلب وجودا. فقولنا إن العدم باطل بالذات، مرادنا مفهوم العدم الذي لا فرد له في الخارج ولا فرد له في الذهن أيضا، إذ لو كان له فرد في الذهن لانقلب وجودا ذهنيا فلم يكن باطلا بالذات. فهذا حكم على مفهوم لا مطابق له لا في الخارج ولا في الذهن. وكذلك قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، لأن العلية لا تتصور في الأعدام، لأن العلية تستلزم الإفاضة، والإفاضة أثر وجودي، والوجود لا يصدر عن عدم. ومن هنا أيضا قال المشهور بأن مناط في صدق هذه القضية نفس الأمر، ولكن بمعنى توسعي، وهو أن هذه القضايا مما لا يدركها العقل حقيقة، وإنما ما يدركه العقل هو أن وجود العلة علة لوجود المعلول، ولكن بتبع هذه القضية يجد العقل نفسه ملزما لأن يصدق بمثل أن عدم العلة علة لعدم المعلول، لأن وجود العلة لما كان يستلزم وجود المعلول فإنه عند انتفاء تلك العلة سوف ينتفي ذلك المعلول، فيجد العقل نفسه ملزما بأن يصدق بهذه القضية بتبع أي واقع، بتبع واقع القضية الموجبة. عندنا قضيتان، الأولى موجبة وهي أن وجود العلة يستلزم وجود المعلول، وينقلب عن هذه القضية قضية سالبة وهي أن عدم العلة علة لعدم المعلول. يقول إن هذه القضية قضية تسامحية أصلا، ليست قضية حقيقية، ليست قضية حقيقة، لأن نسبة العلية إلى العدم نسبة مجازية، ومع ذلك إننا نقول بصدق هذه القضية، ولكن لا لأن لها مطابقا، بل لأن للقضية الموجبة التي تفرعت عنها هذه القضية مطابق في الخارج. فنفس الأمر بالنسبة إلى هذه القضية عبارة عن نفس أمرية تابعة لنفس الأمر للقضية السابقة وهي القضية الموجبة. وهكذا يختلف معنى نفس الأمر باختلاف الصور المطروحة. هذا كله عند من؟ عند المشهور. وأما عند العلامة قدس سره فسوف يختلف هذا البحث طبعا في نظره الشريف باختلاف النتائج التي ترتبت عندنا حتى الآن من القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. وحاصل مرادي أنه بعد أن ثبتت أصالة الوجود واعتبارية الماهية فإن الماهيات لا يكون لها تحقق في الخارج، لأنها عبارة عن بطلان محض. وكذلك المعقولات الثانوية، لأنها لم تنتزع من الخارج وإنما انتزعت من المقارنة بين المعقولات، بين صور المعقولات الأولية. وحينئذ يلزم أن ينعدم المطابق الخارجي لكل قضية، لم يعد هناك مطابق خارجي لأي قضية. ليش؟ إذ بناء على أصالة الوجود فلا واقعية إلا لنفس الوجود. أما الماهيات والمفاهيم الاعتبارية فليست إلا حدودا ينتزعها الذهن من تلك الوجودات الخارجية، فلا واقعية لها حتى يكون لها مطابق في الخارج، لا تحقق لها في الخارج حتى يكون لها مطابق خارجي، بل لا مطابقة خارجية إلا للوجود، بل إن الوجود مما لا يصح أن نقول إنه مطابق خارجي، لأنه نفس الثبوت نفس التحقق، أو فقل نفس المطابق فلا مطابق له. بعبارة ثانية، يلزم من أصالة الوجود اعتبارية كل ما عدا، ويلزم من اعتبارية كل ما عدا الوجود أن تكون الماهية بطلانا محض، فلا تحقق لها في الخارج، وحينئذ فصور صور الماهيات المنطبعة في الذهن لا خارج لها حتى تطابق حتى تطابقه أو لا تطابقه، وبطريق أولى فلا مطابقة خارجية للمعقولات الثانوية، بل لا واقعية إلا للوجود نفسه، ولكن هذا الوجود مطابق لأنه هو نفس الثبوت والتحقق خارجا، عم نحكي عن وجود مصداق ليس الوجود المفهومي، وجود المفهومي معقول ثانوي، أما الوجود فهو مطابق لكونه الواقع، لكونه هو الواقعية فهو نفس الثبوت والتحقق، وهو مطابق لا مطابق له في الشيء بالذهن، لا يوجد في شيء في الذهن يطابقه. وأما الماهيات فهي مطابق لا مطابقة له، وكذلك المعقولات الثانوية. وحينئذ فالقضايا عند العلامة على قسمين فقط، هذه الصور كلها التي كنا نتحدث عنها القضايا على قسمين، صورتان، إما قضايا موضوعها ومحمولها من المعقولات الأولية، كما تقول الإنسان حيوان أو الإنسان جسم أو الإنسان ناطق، شوف الموضوع معقول أولي والمحمول موضوع أولي أيضا، وإما الصورة الثانية أن تكون القضايا محمولها وموضوعها معقولات ثانوية، أو موضوعها معقول أولي ومحمولها موضوع ثاني، وهذا جعلهما صورة واحدة. يعني عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون الموضوع والمحمول كلاهما معقولا أوليا، كما تقول الإنسان حيوان، أن يكونا معا معقولين ثانويين، كما تقول الموجود إما واجب أو ممكن، أن يكونا الصورة الثالثة أن يكونا مختلطين، يعني أحدهما أولي والآخر ثانوي، كما تقول الإنسان موجود. شوف فقولنا الإنسان موجود في كلام المشهور كانت قضية خارجية، والإنسان كاتب كانت قضية خارجية أيضا، الآن كل هذه القضايا لم يعد لها خارج حتى تطابقه أو لا تطابقه. وحينئذ فالمناط في صحة القضية عند العلامة أن تكون مطابقة لنفس الأمر، ما عندنا مطابقة للخارج، مش شيء يطابق الخارج وشيء يطابق نفس الأمر، ولا أن معنى نفس الأمر يختلف باختلاف المورد، بل إن كل قضية أيا كانت هذه القضية ومهما فرضت وأيا كان موضوعها أو محمولها فهي ترتهن في صدقها إلى مطابقة نفس الأمر، ولكنه يلزمنا حينئذ أن نتصور نفس الأمر بطريقة أخرى. وحاصله أن الواقعية لم تكن إلا للوجود فهو نفس الثبوت والتحقق، وهذا الوجود لا يمكن أن ينوجد له مطابق في الذهن، وما نظن أنه مطابق له هو مفهوم الوجود، هذا معقول ثانوي ليس مطابقا له في الحقيقة. نعم لما كان ينتزع عن هذه الوجودات الخارجية تلك المفاهيم الأولية والثانوية، ثانوية ولو درجة ثانية، فإنه ينسب الثبوت والتحقق إلى الماهيات ثانيا، وبالعرض لا رح يجي معنا بس نطبق على المتن شو يعني فرق بين ثانيا وبالعرض وبين ثانيا وبالتبع. جيد، التفت، يعني نسبة مجازية، يعني حقيقة لا ثبوت ولا تحقق إلا للوجود، ولكن الماهيات لما كانت تنتزع من حدود هذه الوجودات فإن الذهن يتوسع توسعا اضطراريا. ولأجل كيف؟ هو العروض بواسطة الوجود، جاي؟ إيه بلا أشكال. ولكن التفت، وهذا العروض بواسطة عروض مجازي سيأتي معنا، هذه الماهيات لما كانت تنتزع من حدود الوجود الخارجي، هي لا وجود لها في الخارج وإنما ينتزعها الذهن انتزاعا، ولكن الذهن يجد نفسه مضطرا لأن يتوسع توسعا فيثبت نوعا من الثبوت أو يفترض نوعا من الثبوت للماهيات، وذلك لكي يحافظ العقل على مكانته من أنه يحاكم الأشياء الخارجية، وذلك لأننا دائما نطلب الخارج ولا يمكننا أن نتصل به إلا عن طريق الماهيات. فلما وجد الذهن نفسه قاصرا عن إدراك الخارج على حاله ولم يقدر إلا على انتزاع صور الماهيات من حدود الوجودات الخارجية، فإنه يضطر اضطرارا إلى فرض ثبوت ما لتلك الماهيات، ولكن بتبع ثبوت الوجود. وكذلك المعقولات الثانوية لما كانت منتزعة من صور المعقولات الأولية بعد المقاربة فإن الذهن يتوسع توسعا ثانيا لأنه يجد نفسه مضطرا لاستخدام مثل هذه المفاهيم لحكاية الخصائص الوجودية للمصادق، فيتوسع توسعا ثانيا فيفترض ثبوتا ما لهذه القضايا ولهذه الإدراك. هذا الثبوت الذي يفترضه العقل افتراضا هو ثبوت عام، هو ثبوت مجازي، هو ثبوت بتبع أو بعرض ثبوت الوجود. هذا الثبوت الذي يفترضه العقل من باب الاضطرار هو الذي نسميه نفس الأمر. هذه خلاصة رأي العلامة قدس سره. يقع الكلام بعد ذلك في الفوارق بين هذه النظرية فيما يترتب على هذه النظرية وما قبلها من فوارق، وهي أربعة فوارق وفيها كيف هو حقيقة ما لا يوجد مطابق لمثل هذه القضايا كلها. كل هذه القضايا ليس لها مطابق.
بغض النظر عن القضايا والمطابقة، نفس هذا شو يعني العقل مضطر
لأن التفت لأن العقل حقيقة أو الذهن لا يستطيع أن يحصل على الخارج على ما هو على حاله، جيد، ولكنه يضطر لحكاية حاله لحكاية الحال، يضطر إلى افتراض نوع من أنواع الثبوت بتبع ثبوت الوجود. يعني حقيقة لا تحقق ولا ثبوت إلا للوجود، وهذا الوجود هو مطابق لا مطابق له لأن هذه المفاهيم لا تطابقه.
حتى نفسي كنت بدي أسألك، أنا ممكن بدي أعطش شو معنات مطابقة وما فيها طرف تاني؟
ذلك لا يسمى مطابق. نعم، يعني إذا فرضناه مطابقا لا بلا أشكال. نعم. لا هو ليس مطابقا قطعا، بمجرد أن تفترض أنه مطابق يعني تسميته بأنه مطابق فرع وجود المطابق بلا أشكال. لا، هو هذا الوجود لا يوجد ما يطابقه ولذلك لا يكون مطابقا،
لا يوجد ما يغيره ولا يوجد
بلا أشكال.
طب لما أنا عم بفترض أي شيء تاني طالما عم بفترض والعقل عم بيقول إنه ضروري يكون موجود، صار وجود من مرتبة تاني ولا شو؟
جاي وجود يعني بلا أشكال. هو هذا الوجود الذي في المرتبة الثانية ولكنه وجود مجازي وليس وجود.
شو معنى العقل مضطر له؟ شو معنى مجازي؟ هذا يعني أنه موجود ما حنا نقدر نلتزم.
لا، ما عم ننكر الوجود، عم تحكي انت عن وجود الذهن، عم تحكي عن اصل وجود الذهن.
هلا
هذا الشيء الثاني هذا هو الوجود الذهني، ولكن الحكم بان ما في الوجود الذهني مطابق لما في الوجود الخارجي هذا هو الذي لا يقدر عليه العقل، ولذلك يضطر الى التوسع فيفترض ثبوتا لتلك الماهيه، يفترض ان لها واقعا في الخارج ولا ليس لها واقع في الخارج. يفترض لأن هذه الميت منتزعة من حدود الموجودات الخارجية، فيضطر العقل إلى أن يفترض أن لها تحققا في الخارج ولو بالعرض. جيد، هلا إن شاء الله.
هذا يبدو تأثر بأصل البحث بالمدينة. إذا هو عم يقول الأصالة للوجود، في عندي وجود خارجي بمعنى خارجا بهذا العالم الشهود،
بس عشان الإخوان والحمد لله رب العالمين،
في عندي وجود، هذا العقل أرشدنا لإبنه.